بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد بدأنا بالأمس في شرح كتاب كشف الشبهات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي ذكر فيه جملة من الشبهات التي يتعلق بها عباد القبور والأموات، وبين رحمه الله في مقدمة كتابه قواعد مهمة وتأصيلا ومدخلا مهما لفهم هذا الباب ومعرفة حقيقة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وحقيقة الشرك الذي يقع فيه المشركون. وقد بينا أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فتوحيد الله في هذا هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذه الأفعال ولا شريك له. والنوع الثاني هو توحيد الألوهية، ويقصد به إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو أن لا يعبد إلا الله، فلا تتوجه بعبادتك إلا لله وحده، بالدعاء والرجاء والنذر والتوكل والإنابة والخشية والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال، كلها يجب أن تصرف لله وحده، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأما التوحيد الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، ويقصد به أن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه، ونصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، ونصفه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، بل نعتقد أن لله الأسماء الحسنى، أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى. والشيخ رحمه الله بدأ بمقدمة كما ذكرنا، ثم سيبدأ الآن كما سنسمع إن شاء الله بذكر قواعد في الرد على أصحاب الشبهات، وسيذكر قاعدة عامة تفيدك في الجواب عن أي شبهة تلقى ويلقيها المبطلون لأجل أن يشككوك في دينك وفي عقيدتك. فذكر قاعدة عامة، ثم ذكر بعد ذلك قواعد وشبه، وبين الرد عليها كما سنسمعه بإذن الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم رواه البخاري ومسلم مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
نعم، بدأ المؤلف رحمه الله بذكر قاعدة مهمة تنفعك في الجواب عن أي شبهة تسمعها ولا تعرف تفصيل الجواب عنها. ذكر أنه سيذكر جوابا مجملا وجوابا مفصلا على أهل الباطل. فالجواب المجمل يعني الجواب المجمل لكل شبهة ترد عليك وأنت قد لا تعلم تفاصيل الجواب عليها ذكرها المؤلف في قوله فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن كله محكم ومتقن، كتاب أحكمت آياته، تلك آيات الكتاب الحكيم. والقرآن كله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الإتقان ولا يتناقض في أحكامه ولا في أخباره، فيشبه بعضه بعضا في هذه الأمور، هذا الإحكام والتشابه العام. وهناك إحكام خاص وتشابه خاص، فالمحكم بالمعنى الخاص هو الآيات التي يرجع إليها ومعناها واضح وبين، وأما الآيات المتشابهة فهي التي تحتاج إلى بيان وإيضاح، فهي التي تحتمل أكثر من معنى وقد يكون فيها إجمال فتحتاج إلى بيان وإيضاح. فكيف تبين هذه الآيات المشتبهة على بعض الناس بردها إلى الآيات المحكمة الواضحة؟ فالله عز وجل يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. تجد الذي في قلبه زيغ، في قلبه مرض، تجده يتتبع المتشابه من الآيات ويترك المحكمات. هناك آيات محكمة واضحة بينة يتركها ويذهب إلى الآيات المحتملة التي تحتاج إلى إيضاح وبيان لأجل أن يلبس على الناس. فهذا في قلبه مرض، الذي يتتبع المتشابه في قلبه مرض، في قلبه زيغ، لأن الله عز وجل يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يذهب للأشياء المحتملة المشتبهة المشكلة ويثير المشكلات. دائما تجد يثير إشكالات في الآيات في القرآن، ويثير إشكالات في السنة، ما يرجع لأهل العلم الراسخين، ما يرجع للأصول البينة الواضحة التي تبين هذا الاشتباه، وإنما يتتبع المتشابه لأمرين: الأمر الأول ابتغاء الفتنة كما قال تعالى، والأمر الثاني ابتغاء تأويله. فتجد بعض الناس يثير إشكالات ومتشابهات، ويحاول أن يشكك الناس فيما يعتقدونه وفيما يدينون به لأجل أن يلقي الفتنة بين المسلمين. فهذا في قلبه مرض كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، هذا في قلبه زيغ، لأنه يترك البين المحكم الواضح ويذهب للأشياء المشكلة التي تشتبه على كثير من الناس. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني طلب تأويله. التأويل هنا المقصود به المآل، المرجع، المصير، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذا في الأخبار الغيبية لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن طلب تأويل ما لا يعلمه إلا الله، وطلب حقيقة ما لا يعلمه إلا الله، فهذا مبطل، وهذا في قلبه مرض. فعليك أن ترد العلم إلى الله سبحانه وتعالى في الأشياء الغيبية التي لا تدركها عقولنا. فقال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني إذا رأيت شخصا يتتبع المتشابه ويثير الإشكالات ويثير الفتنة بين المسلمين ويشكك المسلمين في دينهم ويثير أمور يعرف العلماء جوابها ولكنه يثيرها بين العامة وبين الناس الذين لا يدركون حقائق الأمور، ويحاول أن يزعزع ثقة المسلمين في قطعياتهم وفي دينهم، فهذا في قلبه مرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني سماهم الله في القرآن، وقال إنه في قلوبهم زيغ فاحذروهم. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف، احذر من هذا الشخص الذي لا تجد إلا يثير أشياء مشكلة، لا تجد إلا يشكك الناس في دينهم، يشكك الناس في القرآن، يشكك الناس في السنة، يشكك الناس في الدين الذي تعلموه والذي يدينون به، فاحذروهم. هذه قاعدة. ثم بين الشيخ بعض هذه الأمور التي يثيرها المبطلون لأجل أن يشككوا الناس في عقائدهم. قال: إذا قال بعض المشركين، استدل بآية في وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال لك: إن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم عند الله لهم جاه عند الله. الشفاعة حق والأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. هو يريد أن يصل إلى إيش؟ إلى أن الاستغاثة والاستشفاع بالأموات من الأنبياء والصالحين جائز، لأن الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأولياء الله لهم مقام عند الله ونحن نستشفع بهم وندعوهم. قال: إذا سمعت هذا الكلام وأنت لا تعرف تفاصيل وتفصيل الجواب عن هذه الشبهة فقل له، فجوابك بقوله. الآن هذا جواب مجمل للذي لا يحسن ذكر تفاصيل الرد، فتقول: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم، يتركون البين الواضح ويتبعون المتشابه. يتتبع الأمور ويثير أمور مشتبهة ومشكلة. وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية كما سبق معنا في الدرس السابق أن المشركين يقرون أن الله ربهم وأن الله خالقهم وأن الله رازقهم ومحييهم ومميتهم، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة. المشركون مشركو قريش كفروا بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء بقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. يعني أنت عندك هذه القاعدة، ما هي القاعدة التي ترد بها على كل مبطل؟ أن المشركين يؤمنون بالله بأنه خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، يعني يؤمنون بتوحيد الربوبية، وأن المشركين كان شركهم في الاستشفاع والدعاء وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، يطلبونها من غير الله من الأنبياء والملائكة والصالحين. وما ذكرت لي، الشيخ يبين كيف تجيب هذا الشخص المشرك الذي يريد أن يجعل الشرك جائزا باستدلاله بالآية، يقول تقول له وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن في ذكر مقام الأولياء أولياء الله أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إذا كان عامي لا يفهم التفاصيل يقول أنا لا أعرف معناه، لا أعرف معناه، ولكني أقطع أن كلام الله لا يتناقض. هذه قاعدة، لما يأتيك أنت عندك القاعدة أن الشرك محرم وأن الشرك مخرج من الملة وأن الواجب إفراد الله بالعبادة، فإذا جاءك شخص بأي آية أو حديث يريد أن يستدل بالآية أو الحديث على جواز دعاء غير الله وعلى جواز عبادة غير الله، أنت عندك قاعدة، تقول أنا عندي قاعدة أن الله عز وجل أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وما ذكرت لي من الآية أو الحديث الذي تستدل به على جواز دعاء غير الله أنا لا أعرف معناه. إذا كنت أنت ما تعرف التفاصيل، ما أنت لست من العلماء ولكنك عندك قاعدة في التوحيد، تقول أنا لا أعرف معناه، ولكني أقطع أن كلام الله لا يتناقض، كلام الله لا يتناقض، فالله يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، فلا يمكن أن ترد آية تأمر بالشرك أو تنهى عن التوحيد، لا يمكن، كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، ليس هناك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقض القرآن أبدا. هذه قاعدة عندك، أي شخص يأتي بأحاديث يقول هذا يخالف القرآن فقل له هذا غير صحيح، إما أنك لم تفهم الحديث أو أن الحديث قد لا يكون صحيحا. قال وهذا جواب جيد سديد، لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن هذا الجواب العام، هذا الجواب المجمل لمن لا يستحضر تفاصيل الجواب عن الشبهات، عند قاعدة إن الله أمر بالتوحيد والله نهى عن الشرك ولا يمكن أن ترد آية بخلاف ذلك، فإذا استدل المبطل بأي آية بخلاف ذلك تقول أنا لا أعرف المعنى ولكني أعرف أن كلام الله لا يتناقض، والله عز وجل لا يجيز ولا يرضى لأحد أن يشرك معه غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام المجدد رحمه الله وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضح.
طيب هذه الشبهة الأولى. الشبهة الأولى التي يلقيها عباد القبور ماذا يقولون حينما يقال لهم لا يجوز أن تدعوا غير الله، لا يجوز أن تطلبوا من غير الله أن يشفيكم ولا أن يرزقكم ولا أن تستشفعوا بالأموات؟ يقولون نحن لا نشرك بالله شيئا، نحن نشهد، يقولون نحن نشهد أن الله هو الخالق الرازق وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره من الصالحين. ثم يقول ولكني أنا مذنب، أنا مذنب، والصالحون لهم جاه عند الله، الصالحون لهم جاه عند الله، وأنا أطلب من الله بهم، أطلب من الله بهم، يعني أنا أسألهم أن يطلبوا من الله أن يعافيني أو يرزقني أو نحو ذلك، لأن الصالحين لهم جاه عند الله. هذه الشبهة، ما جوابها؟ نعم،
فإن قال هؤلاء الآيات،
الجواب قبله، قال فجاوبه ما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بإيش؟
بما ذكرت،
بما ذكرت لي، وهو إيش؟
أن الله عز وجل يخلق،
أن الله هو الخالق الرازق، وأن أوثانهم لا تدبر شيئا. نقول حتى الكفار، حتى كفار قريش مقرون بأن الله هو الخالق الرازق وأن هذه الأصنام لا تملك النفع والضر، وإنما أرادوا من هذه الأصنام التي هي تمثل صالحين، تمثل صالحين، أنها تشفع لهم عند الله، وأن جاهها عند الله يشفع لمن سألهم ومن استغاث بهم. واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذا هو شرك المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نفس كلام المشركين. فالمشركون يعبدون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون الصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وبعض الناس المنتسبين للإسلام يدعو الصالحين ويقولون نحن نعلم أن الله هو الذي بيده كل شيء ولكن الصالحين لهم جاه عند الله فنحن نريد أن نستشفع بهم إلى الله. فنقول لا فرق، هذا هو نفس كلام المشركين، نفس كلام المشركين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الشبهة التي يستدل بها هؤلاء ويقولون نحن مذنبون وما نريد أن ندعو الله مباشرة ولكن ندعو هؤلاء الصالحين ونتوسل بهم، نقول هذا هو كلام المشركين وهو الذي رده الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم،
فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
نعم، الشبهة عرفنا الشبهة الأولى وهي أنهم يقولون نحن نعتقد أن الصالحين لا يملكون نفعا ولا ضرا ولكن نستشفع بهم إلى الله. الجواب أن هذا هو نفس اعتقاد المشركين في أصنامهم حيث أنهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله. والذين قالت سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وفي الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الشبهة الأولى والجواب عنها. الشبهة الثانية أن هذا الشخص الذي يعبد الولي ويتوجه لغير الله ويصرف حق الله يصرفه للمخلوق من الدعاء والاستغاثة وطلب النصر وطلب الشفاء وغير ذلك، نقول له لا يجوز، هذا شرك. فماذا يقول؟ يقول كيف تجعلون من يتوجه للأولياء والأنبياء تجعلونه مثل المشركين؟ المشركون توجهوا لأصنام وأحجار، ونحن نستشفع بملائكة وأنبياء وصالحين. واضح الشبهة؟ حينما نقول له هذا فعلك شرك وهذا نفس فعل المشركين، يقول لا، المشركون يعبدون أصنام أما نحن فنتوجه للأولياء. الجواب أن يقال هذا الكلام غير صحيح، لأن المشركين يتوجهون للأولياء والأنبياء والملائكة، ولم تكن عبادتهم فقط لأشجار وأحجار، حتى الأصنام التي يضعونها هي تمثل رجالا صالحين، ومنهم من يعتقد أن فيها أرواح صالحين. ما الدليل على هذا؟ ذكر المؤلف جملة من الأدلة على أن الكفار يشهدون أن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر، وأن هذه الأصنام وغيرها تقربهم إلى الله، وأن المشركين كانوا يعبدون الصالحين ويتوجهون للصالحين. الدليل قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا في الصالحين، هذا في دعائهم للصالحين. طيب ما الدليل على أنهم كانوا يتوجهون للأنبياء؟ قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع. كانوا يعبدون المسيح ويتقربون إليه. وهنا ذكر قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم. وفي الآية الأخرى أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهناك من يتقرب للأنبياء، هناك من يتقرب للصالحين، وهناك من يتقرب للملائكة. ما الدليل على هذا؟ قوله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. فمنهم من يتقرب للملائكة، ومنهم من يتقرب للصالحين، ومنهم من يتقرب للأنبياء، ولهذا صاروا مشركين. فقول هذا الشخص أنا أتوجه للأنبياء وأنا لا تجعلوني مثل المشركين الذين كفرهم الله، نقول لا، المشركون منهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، فهذا نفس فعلك. هذا الجواب عن هذه الشبهة، عن الشخص الذي يقول لا تسووا بيننا نحن الذين نتقرب للأولياء وبين من يعبد الأصنام. والجواب أنه لا فرق، الأولياء مخلوقون والأصنام مخلوقة، وحتى المشركون الذين يعبدون الأصنام هم قد صوروها على صورة الأولياء وعلى صورة الصالحين في اعتقادهم، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل وبين أنهم مشركون. ثم بين الشيخ شبهة أخرى: فإن قال، من هو؟ فإن قال يعني هذا المبطل الذي يثير الشبه لأجل أن يصحح الشرك. قال: الكفار يريدون منهم، يعني يقول الكفار يريدون من الأصنام ومن الملائكة منها أن تعطيهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، أنا لا أريد إلا من الله، أنا لست مثل المشركين الذين يريدون من الأصنام، أنا لا أريد إلا من الله. والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هذا الشاهد يقول أنا أعرف أن الأولياء هؤلاء لا يملكون نفع ولا ضر، ولكني أنا أتوجه إليهم أريد من الله شفاعتهم، أريد أن يشفعوا لي عند الله، ولا أطلب منهم، هم لا يملكون لكن هم يشفعون لي عند الله، فأنا لست مثل المشركين الذين يعبدون الأصنام ويطلبون من الأصنام. الجواب كما ذكر الشيخ يقول الجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، هذا نفس كلام الكفار. ما الدليل؟ اقرأ اقرأ عليه قول الله تعالى. نحن لا نأتي بعقيدة من عقولنا ولا من أهوائنا، نحن نقرأ القرآن ونقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرف الحق منها لا من الأهواء والشهوات والآراء. اقرأ عليه قول الله تعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني أن الذين اتخذوا من دون الله وغير الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون عبدوا هؤلاء ليقربوهم إلى الله زلفى، وأنت تقول أنا أرجو، ما أقصد الصالحين، أرجو من الله شفاعتهم. هذا نفس كلام المشركين، فأنت ترجو شفاعتهم وهم والمشركون يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمشركون الذين يدعون الأصنام أو الأنبياء أو الأولياء هم يقولون إن هؤلاء لا يملكون نفعا ولا ضرا، والله هو الخالق الرازق، لكننا ندعوهم ليقربونا إلى الله، نستشفع بهم. هذا الجواب عن هذه الشبهة، وهي من أعظم الشبهة التي يتعلق بها عباد القبور وعباد الأموات. لما ينكر عليهم ويقال لا يجوز أن تدعو غير الله، لا يجوز أن تتوجه إلى قبر مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لو كان حيا، فكيف وهو ميت؟ هذا الميت هو محتاج إلى من يدعو له، هو محتاج إلى من يدعو له ويستغفر له، فكيف تتوجه إليه وتطلب منه أن يدعو لك وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ فإن قال لا أنا لست مشرك، أنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخلق والرزق والإحياء والإماتة والشفاء، ولكني أتوجه لهؤلاء بالاستشفاع ولأجل أن يقربون إلى الله ولهم عند الله جاه، فنقول هذا نفس كلام المشركين كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك. ثم إن حقيقة هذا الشخص هو في الحقيقة يعتقد في هذا الولي أنه يقدر، وإلا هل يستطيع هذا الشخص أن يذهب إلى هذا الميت ويقول يا أيها الولي، يا من لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تستطيع لنفسك نفعا ولا ضرا، أريدك أن تدعو الله لي؟ ما يقول هذا الشيء، هو يعلم وقد يكون في قرارة نفسه يعني من هذا الشرك والعياذ بالله. فحتى لو أنه يعتقد أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فلا يجوز له أن يتوجه له بالدعاء لأنه ميت، والله سبحانه وتعالى يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا الولي الذي تدعوه سيتبرأ منك يوم القيامة، سيكفر بشركك ولا يرضى، لا يرضى الولي الصالح، لا يرضى أن يدعى ولا أن ينذر له ولا أن يطاف بقبره ولا أن يتمسح بقبره. وسادة الأولياء هم الأنبياء، وقد تبرأ عيسى عليه السلام من هؤلاء كما في الآية السابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة عنه يتبرأ من هؤلاء ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، لأن العبادة هي لله سبحانه وتعالى وحده، ولا يجوز أن تتوجه بأي شيء منها لهؤلاء المخلوقين سواء كانوا أمواتا أو أحياء. ثم قال الشيخ أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. هذه أصول الشبه، أصول شبه عباد القبور، وسيذكر الشيخ بعد ذلك أيضا شبها أخرى ويجيب عنها. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله فإن قال لا أعبد، أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذه عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قال طيب،
هذه الشبهة الرابعة. الشبهة الرابعة خلاصتها في بيان مفهوم العبادة ومفهوم التوحيد ومفهوم الشرك. يقول الشيخ: فإن قال، يعني هذا الشخص اللي عنده شبهة، قال: أنا لا أعبد الله، أنا لا أعبد إلا الله. يقول: أنا لا أعبد إلا الله. حينما نقول: لا يجوز أن تذهب إلى هذا الميت وتدعوه وتسأله، لأن هذا شرك. يقول: أنا لا أعبد إلا الله، والالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. إذن إيش المشكلة عند هذا؟ المشكلة عند هذا الشخص هو ما يفهم معنى العبادة. يقول: أنا لا أعبد إلا الله، والالتجاء للصالحين ليس عبادة، دعاء الصالحين ليس عبادة. فهو متناقض وجاهل بمعنى العبادة. فقل له: كيف تناقش هذا الشخص؟ تقول: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، يعني حق الله عليك ألا تعبد إلا إياه. فإذا قال نعم أنا أقر بأنه يجب أن أخلص العبادة لله، فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص عبادة لله وحده وحقه. ما دام أنت تقر أنه يجب عليك أن تخلص العبادة لله، بين لي معنى العبادة ومعنى الإخلاص. وأن تقول أن دعاء الصالحين ليس عبادة وأنا لا أعبد إلا الله، بين لي ما معنى العبادة. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله تعالى؟ يعني هل علمت أن الدعاء عبادة لله؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أنت حينما تدعو الله هل دعاؤك عبادة أو لا؟ فلا بد أن يقول: هذا عبادة، دعاء الله عبادة، والدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة. طيب، نحن الآن نتدرج معه. وفي الأول قال: أنا لا أعبد إلا الله ودعاء الصالحين ليس عبادة. فنحن نقول له: أنت تدعو الله؟ فيقول نعم. نقول: هل دعاؤك لله عبادة؟ يقول نعم. لا بد أن يقول: دعائي عبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة، أن الدعاء دعاء الله عبادة، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجات نفس دعائك لله دعوت نبيا أو غيره من الصالحين هل أشركت في عبادة الله غيره؟ الآن هو أقر إن دعاء الله عبادة، فنقول له إذا دعوت النبي أو الولي بنفس دعاء الله، بنفس ما دعوت الله، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، ما دام أقر أن دعاء الله عبادة فلا بد أن يقر بأن نفس هذا الدعاء إذا توجه به للصالحين يكون عبادة. بمعنى لو قال شخص يا الله اغفر ذنبي، ثم يقول يا ولي الله اغفر ذنبي، يقول هذا عبادة، لا يمكن أن يكون عبادة لله، وإذا دعوت الصالح ما يكون عبادة. إذا قلت يا الله اشفني اشفني واكشف كربتي، وهذا الشخص نفسه دعا بهذا الولي ويقول يا ولي الله اشفني واكشف كربتي، فنقول له هل دعائك عبادة لله؟ يقول نعم. فنقول إذا لابد أن يكون هذا الدعاء نفسه لما توجهت به إلى الولي والصالح وهذا الميت لابد أن يكون عبادة، يعني ما يكون أن يكون عبادة لله وليس عبادة حينما تتوجه به لغير الله. هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له، قال الله تعالى فصل لربك وانحر. فإذا طعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ لما تذبح تذبح لله هل هذا عبادة؟ تتقرب إلى الله مثل ما يتقرب المسلمون لربهم في الهدي والأضاحي ويذكرون اسم الله ويهلونها لله، هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق، ذبحت لمخلوق أيا كان المخلوق، هذا نبي أو جني أو ولي أو غيره، إذا ذبحت مثل من يذبحون للجن والشياطين أو يذبحون للأولياء والصالحين، فإذا ذبحت لهؤلاء مثل ما تذبح لله هل أشركت؟ هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، ما دام أنه أقر بأن الذبح لله عبادة فلا بد أن يقر بأن الذبح لغير الله عبادة، وأنه قد عبد المخلوق مثل ما عبد الله، ذبح للمخلوق مثل ما ذبح لله. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، لأنه كما سبق معنا في جملة من الآيات أن المشركين كانوا منهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح؟ المشركون يعبدون هذه، يعبدون الأنبياء ويعبدون منهم من يعبد الصالحين، فعبادتهم للصالحين وأصنامهم أليست كانت بالذبح لها وبدعائها والالتجاء إليها والاستغاثة بها ونحو ذلك من أنواع العبادات؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده، يعني أن هؤلاء المشركون يتوجهون لهذه الأصنام بأنواع العبادات، مع علمهم بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، ولكنهم يتوجهون لهذه الأصنام بالذبح والدعاء والاستغاثة طلبا للالتجاء بهم، يلتجؤون بهم ويستشفعون بهم ويدعونهم لأجل أن يقربوهم إلى الله. فلا فرق بين من يذبح لهذه الأصنام التي هي تماثيل لرجال صالحين ويزعمون أن فيها أرواح الصالحين أو نحو ذلك، أو يذبحون للأنبياء أو للملائكة أو للصالحين، لا فرق بين هؤلاء وبين من يذهب إلى قبر رجل صالح ويذبح له ويتقرب إليه ويطوف بقبره كما يطوف المسلمون بالكعبة والعياذ بالله، يطوف بقبره ويسأله المدد والولد والشفاء والرزق، أي دين هذا؟ أين التوحيد؟ أين لا إله إلا الله؟ أين وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا؟ الله عز وجل يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، فجعل الدعاء هو العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل، يعني لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الدعاء عبادة، فالصالحون يكفرون بعبادة من عبدهم ويتبرؤون منهم، يتبرؤون منهم لأن الصالحين لا يرضون بعبادتهم ولا أن يشركوا مع الله. فهذا الشخص الذي يتقرب للأولياء المقبورين ونحوهم بالذبح أو النذر أو الدعاء أو الاستغاثة أو الخوف ونحو ذلك، هذا نفس فعل المشركين بأصنامهم. نعم،
غفر الله لكم. ثم قال رحمه الله فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي في أحد إلا من بعد إذن إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
طيب، هذه أيضا استكمال للشبه، فذكر الشيخ الشبهة الخامسة بعد أن رد شبه من يزعم أن التوجه للأولياء يختلف عن شرك المشركين السابقين، فبين الشيخ بالأدلة أن التوجه للمقبورين هو نفس عقيدة المشركين سواء بسواء. قال فإن قال أتنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، يعني إذا قالك لك شخص أنا أطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أدعو رسول الله، هل أنت تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت تتبرأ من شفاعته؟ هل أنت تمنع الناس أن يطلبوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الشبهة يلقيها الشخص الذي يدعو غير الله. فقل له، الجواب أن نقول لهذا لا أنكرها، نحن لا ننكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته. ونحن نطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة كلها لله، الشفاعة لله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يرضى إلا لأهل التوحيد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، نبين أولا أن الشفاعة هي طلب الخير للغير، والشفاعة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي في حق الكفار، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالكافر لا تنفعه شفاعة، ولا أحد يشفع فيه، ولا يقبل الله عز وجل شفاعة فيه. أما النوع الثاني من الشفاعة فهي الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة، وهذه الشفاعة تكون لأولياء الله الصالحين، أو تكون للمسلمين والمؤمنين. وهذه الشفاعة المثبتة لها شرطان، لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. والشرط الثاني: رضاء الله عن المشفوع له. إذن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني: أن يكون المشفوع له مرضي عند الله، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شان إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الإذن، إذن الله للشافع، وأن يرضى الشفاعة ويرضى عن المشفوع، عن المشفوع له. فإذا كان هذا الشخص مشرك، فالمشرك لا تنال الشفاعة ولا تنفعه الشفاعة ولا يشفع فيه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع للمشركين، وإنما يشفع للموحدين. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن إذا أردت الشفاعة فعليك أن تخلص التوحيد، فعليك أن لا تعبد إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، تكون بعد إذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأحد إلا من بعد إذن الله، والله عز وجل لا يأذن بالشفاعة إلا لأهل التوحيد الموحدين. تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه. إذا أردت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلبها من الله، لأن الله هو الذي يملكها. فقل: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم. تقول: اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني من شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. لكن لا يجوز أن تقول: يا رسول الله اشفع لي، لأن هذا دعاء غير الله، والدعاء لا يجوز أن يكون إلا لله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا من بعد إذن الله، ولأن الشفاعة هي لله وهو الذي يملكها، فاطلبها ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى. فإن قال، إن قال هذا الشخص، وهذه الشبهة السادسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. طيب، الشق الأول، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، هذا كلام صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، النبي أعطي الشفاعة والله أكرمه بالشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع شفاعات كثيرة، منها الشفاعة في أهل الموقف، الشفاعة في أهل الموقف يوم القيامة لما يطول الوقوف على الناس، يذهبون لآدم ثم لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكل واحد يذكر عذره ويقول نفسي نفسي اذهبوا لغيري، حتى يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد ويحمد الله عز وجل بمحامد كثيرة، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهناك يشفع، يشفع في أهل الموقف أن يحاسبوا، وينهى هذا الوقوف الطويل بالجزاء والحساب والقضاء. هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده الخلائق كلهم، يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام الذي يتخلى عنه الأنبياء كلهم، ويكون الشافع هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فلا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أن يستفتح فيفتح الباب الملك فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيشفع لهم فيدخل الجنة. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، كما قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يشفع عدة شفاعات أكثر من شفاعة، يقول أمتي أمتي، فيحد له حدا فيشفع ويخرج ناس من النار من أهل الكبائر وليس من أهل الشرك، من أهل الكبائر يشفع، ثم يشفع مرة أخرى ثم ثالثة ورابعة، وكل مرة يشفع في أناس ويخرجون. نحن نؤمن بهذه الشفاعة، ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة. فقول هذا الشخص النبي أعطي الشفاعة نقول صح، هذا كلام صحيح، ولكن قوله وأنا أطلبه مما أعطاه الله هذا خطأ. لا يجوز أن تسأل وتدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله اشفع لي، لأن هذا دعاء غير الله. الجواب نقول إن الله أعطاه الشفاعة، الله سبحانه وتعالى نعم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأكرمه بالشفاعة، ولكن الله سبحانه وتعالى نهاك عن طلب الشفاعة من غير الله. قال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا. فالله سبحانه وتعالى الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة نهانا عن أن نسأل أحدا غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقال فلا تدعو مع الله أحدا. وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، لما أن تقول يا رسول الله اشفع لي هذا عبادة. لماذا؟ لأن هذا دعاء، والدعاء هو العبادة، والله سبحانه وتعالى قال فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يجوز لك أن تدعو لا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، والذي أعطاه إياه هو الله سبحانه وتعالى نهاك أن تسأل أحدا غيره. وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة. إذا قال طيب كيف يعني أسأل شفاعة النبي، نقول اسأل الله أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم، فتكون قد عبدت الله. فطلبك الشفاعة من الرسول شرك، وطلبك الشفاعة من الله عبادة. والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. إذا أردت يعني الآن من الذي يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة؟ الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله، والله سبحانه وتعالى الذي أعطى النبي الشفاعة ويأذن له قد نهانا عن أن ندعو غيره. فإذا أردت الشفاعة فادعو الله مخلصا له الدين ولا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي. نقول لهذا الشخص نعم النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، وغير النبي أعطي الشفاعة أيضا، الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، فالمؤمن يشفع. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا من أمتي يشفعون، الرجل يدخل الجنة بشفاعته، القبيلة من الناس تدخل بشفاعة رجل، والفئام من الناس يشفع رجل لأناس كثيرا فيدخلون الجنة بشفاعته. فالأولياء يشفعون والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والأفراط يشفعون. وفي الحديث شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من النار أقواما بعد أن تنتهي هذه الشفاعات كلها. الشيخ يقول إذا ثبت أن الأولياء يشفعون والملائكة تشفع، فتقول لهذا الشخص الذي يجيز أن ندعو غير الله وندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفعنا، تقول له هل يجوز أن تطلب من الملائكة وتدعو الملائكة أن يشفعوا لك؟ هل يجوز أن تدعو المؤمنين الأموات، تدعو الأموات أن يشفعوا لك؟ تقول يا ولي الله اشفع لي عند الله. إذا هو بين أمرين، إما أن يقول يجوز أو لا يجوز. فإن قال يجوز أن أطلب أن أدعو الملائكة وأدعو الأولياء والأموات وأقول اشفعوا لي عند الله، إذا أجاز هذا فإنه رجع إلى عبادة الصالحين. إذن أجاز دعاء غير الله، أجاز عبادة غير الله التي ذكر الله في كتابه كما سبق معنا في حال المشركين. وإن قال لا أنا لا أجيز دعاء الأموات من الصالحين، لا أطلب منهم الشفاعة، فنقول إذا لم تجز طلبها من الأولياء إذن بطل قولك. ماذا قال هو؟ قال النبي أعطي الشفاعة وأنا أسأل النبي شيئا أعطاه الله إياه. فإذا قال لا أنا ما أسأل الأولياء، نقول له الأولياء أعطاهم الله الشفاعة، فهل يجوز أن تسأله؟ إذا قال لا أسأل، إذن هم فرق بين متماثلين. فإما أن يقول أنا أسأل الأولياء ما دام أن الله أعطاهم الشفاعة وأن المؤمنين يشفعون أنا أسألهم الشفاعة، إذن وقع في الشرك. وإذا قال لا أنا لا أدعو الأولياء ولا أطلب منهم الشفاعة، نقول كذلك لا يجوز أن تطلب من الأنبياء الشفاعة، لأن الشفاعة حق الله، دعاء لا يجوز أن يطلب إلا من الله. نعم إذا كان المؤمن حي فتطلب من أن يدعو لك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا كان الصحابة يطلبون منه أن يدعو لهم، كما في حديث عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم في بعض الروايات. وكما يأتيه الرجل يقول يا رسول الله أجدبت الأرض ادعو الله أن يسقينا المطر، فيرفع يديه ويدعو الله، هذا نوع من الاستشفاع وطلب الدعاء. والمرأة التي قالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني فدعا لها، هذا نوع من طلب الدعاء، لكن هذا في حال الحياة. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتوجه أحد من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب الدعاء ولا بطلب الشفاعة، فدل على أن الشفاعة إنما تكون بدعاء الله سبحانه وتعالى وطلبها من الله الذي يملكها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين لهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
نعم. أيضا يتابع الشيخ في ذكر بعض الشبه والرد عليها، قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، يعني هذا الشخص الذي يدعو الأموات ويتقرب إليهم ويسألهم ويستغيث بهم، إذا قال أنا لا أشرك بالله، أنا أدعو الله، أنا أعبد الله وحده ولكني لا أشرك، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، دعاء الصالحين ليس بشرك، إذا قال هذا ماذا تجيبه؟ تقول له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، يعني لا يغفر الشرك كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ يعني سبق الشيخ أن ذكر وناقشها الشخص الذي لا يفهم العبادة، الذي يقول هذا ليس عبادة، الآن وبين معنى العبادة، الآن سيبين الشرك، لأن هذا الشخص ما يفهم الشرك، يدعو غير الله يقول أنا لست بمشرك، يطلب من الأولياء الأموات المدد والولد والرزق والنصر وتفريج الكروب والشفاء وغير ذلك، ويقول أنا لا أعبدهم إنما أسألهم، وسبحان الله، هذا ليس عبادة، هذا شرك. يقول: لا، هذا ليس شرك. كيف نرد على هذا؟ هذا لا يفهم الشرك. فيقول الشيخ: فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ يعني الآن أنت تقول أنا لست بمشرك وأنت تقع في الشرك، فكيف تبرئ نفسك وتقول أنا لست بمشرك وأنت واقع في الشرك، تدعو غير الله، أنت لا تفهم الشرك وتقول أنا لست بمشرك؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه أنه لا يغفر الشرك، وأنت لا تهتم، لا تفهم الشرك، لا تعرف الشرك، كيف ترضى أن تعيش وأنت لا تفهم شيئا يسبب خلودك في النار، لأن المشرك خالد في النار ولا يخرج منها ولا يدخل الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويقول تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية التي تهز قلب المؤمن وتجعله يخاف وتجعله يبحث ويسأل ويتعلم الشرك ليجتنبه. كيف أن تقع في الشرك وتدعو غير الله وتقول أنا لست بمشرك، وأنت حينما نسألك ما الشرك لا تفهمه ولا تعرفه؟ أترضى أن تموت وتدخل النار وتحرم عليك الجنة؟ تفعل أشياء أعظم من الزنا وأعظم من الربا وأعظم من القتل، وهو الشرك بالله الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال أتظن أن الله عز وجل يحرمه ولا يبينه لنا؟ هل يعقل أن الله عز وجل يحرم الشرك ويجعل الشرك غير مغفور ويجعل المشرك خالد في النار ويجعل المشرك حرام عليه الجنة ولا يبينه؟ هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. الله عز وجل قد بينه ووضحه وحذرنا منه. فإن قال، إن قال هذا الشخص الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، نحن نتوجه للأولياء والصالحين، نحن نستشفع بهم ونتقرب إليهم، لكن الشرك هو عبادة الأصنام، ماذا نقول لهذا الشخص؟ نقول له ما معنى عبادة الأصنام؟ أن تقول الشرك عبادة الأصنام، ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أن المشركين يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار التي يتوجهون إليها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ هل تعتقد أنهم يعتقدون ذلك؟ فهذا يكذبه القرآن. المشركون الذين توجهوا للأصنام لا يعتقدون أنها تدبر الكون ولا أنها تخلق وترزق. فإن قال هذا الشخص الذي يدعو غير الله ويقول أنا لست بمشرك، إن قال إن المشركين يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، نعم هذا كلام صحيح، وهذا هو فعلكم أنتم يا عباد القبور ويا عباد الأموات، هذا فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. لا فرق بين من عبد قبرا وعبد حجرا وعبد صنما وعبد ملكا وعبد نبيا، لأن كل هذه مخلوقات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. قال فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهذا هو المطلوب. يعني المشركين الذين يعبدون الأصنام هم يتقربون إليها ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، وهذا الشخص الذي ذهب وتوجه إلى هذا الميت هو يقول نعم الله هو الذي يدبر ويخلق ويرزق، لكن هذا الولي الميت يقربنا إلى الله ونحن فقراء ونحن مذنبون ونحن نتوجه إليه ونستشعر به. نقول هذا هو فعل المشركين الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه. فإذا أقر أن هذا فعل المشركين وهذا هو عبادة الأصنام فماذا نقول له؟ يقال له قولك الشرك عبادة الأصنام، حينما يقول هذا الشخص الشرك عبادة الأصنام وأنا ما أعبد الأصنام أنا أتوجه للأولياء، نقول هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ يعني الشرك هو فقط عبادة الأصنام؟ وهل تعتقد أن الاعتماد على الصالحين ودعاء الصالحين لا يدخل في الشرك؟ هل تعتقد هذا؟ إن كنت تعتقد هذا فهذا كلام غير صحيح. الذي يقول الشرك عبادة الأصنام فقط وأما التوجه للصالحين ودعاء الصالحين والطلب والمدد من الصالحين ليس بشرك، هذا الكلام غير صحيح. ويرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. الله عز وجل كفر من تعلق بنبي الله عيسى عليه السلام ومن دعاه، فكيف بمن هو دون الأنبياء من الأولياء والصالحين؟ يتوجه إليهم، يذبح لهم، يدعوهم، يسألهم المدد والولد والنصر والشفاء. هذه عبادة، الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. كما لا يجوز أن تصلي لهذا الميت ولا أن تحج تتقرب إليه بالحج، تتقرب إليه بالصلاة، تتقرب إليه بالصيام وبالطواف وبالذبح والنذر، لا يجوز أن تدعوه، لأن الدعاء هو العبادة. وهذا هو الضلال المبين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. يعني نحن نتدرج مع هذا الشخص، نتدرج معه حتى يقر بأن التوجه للأولياء والصالحين والمقبورين أن هذا عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، وأن طلب هذه الأمور من يعني طلب المدد أو المغفرة أو الشفاء من هؤلاء الأموات أن هذا عبادة، كما أنك إذا طلبت هذا من الله فأنت تعبد الله، فكذلك إذا طلبت ودعوت المخلوق فأنت قد عبدتهم. إذا قال لا أنا ما أعبدهم، العبادة هي عبادة الأصنام، نقول لا، ليست خاصة بالأصنام. نعم عبادة الأصنام، منهم من يعبد الأصنام، لكن المشركين منهم من يعبد ملائكة ومنهم من يعبد أنبياء، والله حكم عليهم بالشرك. فلا تجعل، لا يجوز أن تجعل الشرك هو مجرد أصنام. لا فرق بين من توجه لصنم ودعاه ومن توجه لقبر ميت ودعاه، لأن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يستطيع أن يجيبك ولا يسمع دعاءك. قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم، فسمى دعاءهم شركا ولا ينبئك مثل خبير. فلا فرق بين هذا وهذا. إذا قال نحن نستشفع بهم، نقول إن المشركين يستشفعون بمعبوداتهم، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. حتى المشركين لا يعتقدون أن أصنامهم تملك الدفع والضر من دون الله وتخلق أو ترزق، لا، هم يقولون الله الرازق هو الله والخالق هو الله والمدبر هو الله، ولكن هذه الأصنام تقربنا إلى الله. فهذا نفس فعل من يقول الله هو الخالق الرازق المدبر والأولياء هم الذين يقربون إلى الله، هذا نفسه، هذا هو الشرك والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يفقه هذه الأمور ويتدبرها ويتأملها ويعرفها معرفة جيدة حتى لا يقع فيها، حتى ينجو منها. وعلى المسلم أن يخاف من الشرك، لأن الشرك أيها الإخوة محبط للأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا ينفع مع الشرك صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقات ولا أعمال بر، كلها باطلة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان الشرك بهذا الخطورة من إحباط الأعمال والخلود في النيران وحرمان الجنة، فهذا يجعل المسلم يخاف أن يقع فيه، فيتعلمه ويحذره ويحذر منه. ولهذا كان إمام الحنفاء وهو إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يجنبه الأصنام، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، مدام إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجنبه أن عبادة الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم من سائر الناس؟ هل تأمن على نفسك؟ لا تغتر تقول أنا عندي علم وأنا أفهم وأنا أعرف التوحيد، ثم ربما تقع في شرك وأنت لا تفهم، مثل ما سبق معنا في المناقشة الشيخ لهؤلاء الذي يقول نحن لا نعبد الأولياء لكن نحن نطلب منهم، نحن لا نعبدهم لكن نطلب منهم، فما يعرف أن دعاء غير الله شرك. ولهذا عليك أن تحذر من الشرك كبيره وصغيره. النبي صلى الله عليه وسلم خاف الشرك على أمته وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فالرياء نوع من الشرك، تتقرب للمخلوق، ترائي بعملك وتريء المخلوق عملك ولأجل أن يمدحك أو يثني عليك أو تحصل على مال أو منصب أو شهرة أو نحو ذلك أو منزلة أو مكانة. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات في الليلة الظلماء، فالمؤمن يخاف أن يقع في الشرك. طيب ما الحل؟ أن يتعلم وأن يدرس وأن يفهم وأن يراقب نفسه، يراقب ألفاظه ولسانه، يراقب قلبه حتى لا يميل لغير الله، يتعلم يقرأ في القرآن، فالقرآن فيه البيان وفيه الهدى والشفاء، ويقرأ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر بالواقع، لا يغتر بشبه المشركين، لا يغتر بكون الناس يقعون في الشرك، فالناس ليسوا ميزان الحق، إنما الحق هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس وقعوا في الضلال، يعني دعوا غير الله ووقعوا في الشرك، فهؤلاء ليسوا حجة حينما يذهبون للأموات ويبنون المزارات، وبعضهم يضع والعياذ بالله مناسك يسميها مناسك حج المزارات، كأنه يحج إلى الكعبة، يضع منسك يذهب يحج للقبر ويدعوه، وتجد قرابين تقرب إليه وتذبح لهذا الميت كما يذبح المسلمون الموحدون لربهم في يوم النحر، يذبحون ويتقربون إليه، وهذا يتقرب لهؤلاء الأموات الذين إن كانوا صالحين فسيتبرؤون منه ومن فعله، لأن الصالح لا يرضى بهذا الشرك. فعلينا أن نتعلم هذا الأمر وأن نحذر من الشرك كبيره وصغيره، وأن نحذر غيرنا من الوقوع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونتوقف عند هذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل بقية الكتاب، هذا الكتاب المبارك، والرد على هذه الشبه التي يلقيها المبطلون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، المعتزلة هم من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيحتجون بالنصوص النافية للشفاعة التي هي في حق الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين يجعلونها في حق الموحدين العصاة أهل الكبائر، وهذا باطل، ويبطله الأحاديث المتواترة في الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يشفع، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وتواترت نصوص الشفاعة في إخراج قوم من النار وإدخالهم الجنة، فهؤلاء الذين يخرجون من النار نحن نقطع بأنهم ليسوا مشركين، لأن المشرك لا يخرج من النار ولا يدخلون النار بغير سبب، فدل على أن الذين في النار هم موحدون أهل كبائر لم يغفر الله لهم ابتداء، فيدخلون النار ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين، شفاعة الأنبياء والأولياء وكما ذكر المؤلف الأفراط يشفعون والقرآن يشفع وهكذا من الشفاعات. فاستدلال المعتزلة بقوله فما تنفع من شفاعة الشافعين على أن الكبائر لا يشفع لهم، هذا استدلال باطل ترده النصوص الشرعية المتواترة. لا الشرك فيه أكبر وأصغر، ليس كل الشرك مخلد في النار. الشرك الأكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار، أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. ومن الشرك الأصغر الرياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحلف بغير الله الذي يحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كذلك تعليق التمائم الذي يعلق تميمة ويعتقد أنها سبب، هذا من الشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك إذا اعتقد أنها سبب فقط، أما إذا اعتقد أنها هي التي تدفع من دون الله عنه الضر فيكون شرك أكبر. إذن هناك شرك أكبر مخرج من الملة، وهناك شرك أصغر لا يخرج من الملة ولكنه يكون صاحبه من أهل الوعيد. نعم، من وقع في الشرك فإنه لا يجوز لأحد أن يعامله معاملة الموحد. فالمشرك الذي خرج من الملة بأنه يدعو غير الله ويتقرب لغير الله ويسجد لغير الله، هذا ليس موحدا، ليس مسلما، لأن الله أمر بأن يخلص الدين لله وحده، فلا يجوز أن يدعو غير الله، لا يجوز أن يعبد غير الله، لا يعبد ملك ولا يعبد جني ولا يعبد نبي ولا يعبد ولي، لا يجوز أن يتقرب لغير الله بأي نوع من أنواع العبادة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.